أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في الأبحاث السابقة إلى أن الآخوند يرى بأن التمايز بين العلوم إنما هو بالأغراض الداعية إلى التدوين، ولا يصح ما اشتهر بينهم من أن التمايز بالموضوعات أو بالمحمولات، وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في الأبحاث السابقة. بقي علينا أن ننبه على مطلبين تعرض لهما بعض الأعلام. التنبيه الأول، أشار المحقق الإيرواني أعلى الله مقامه في حاشيته على الكفاية، وهي نهاية النهاية. كما قلت لكم، هذه الحاشية من الحواشي الدقيقة والمهمة التي مغفول عنها، فإن المحقق الإيرواني اشتهرت حاشيته في المكاسب، حيث أن السيد الخوئي نظره في كتابه إلى حاشية الإيرواني كما ذكرنا في بحث المكاسب. أما في بحث الكفاية فقلما يتعرض شخص إلى من؟ إلى كلمات من؟ إلى كلمات المحقق الإيرواني، وهي مدعاة للنظر والتأمل. فلا بأس بأن الطالب يراجع هذا الكتاب بعد الدرس، قبل الدرس، أثناء المباحثة، أثناء التدريس، قبل ما يموت. في النتيجة طالع الكتاب، ما قدر الحين أيام إذا درس إن شاء الله الكتاب أو كذا، قبل ما يموت بكم يوم حاول طالع الكتاب لأهميته. خب، على أي حال، أشار المحقق الإيرواني في المقام إلى عدة مطالب، ونحن نبينها في أربع نقاط. النقطة الأولى، أن المدار في وحدة العلم ليس كما ذكر الآخوند على وحدة الغرض، وليس كما ذكر المشهور على وحدة الموضوع أو وحدة المحمول، وإنما المدار في وحدة العلم على اعتبار المعتبر، فهي مسألة اعتبارية لا ترجع إلى نكتة ذاتية، فإن المعتبر والمدون للعلم يلاحظ مجموعة من القضايا المشتتة فيجعلها ويقتطعها تحت علم واحد وتحت اسم واحد، فمرجع العلم وكون هذه القضايا جمعها واحد وهو العلم أمر اعتباري ناشئ من اعتبار المدون واعتبار المقنن للعلم، وليس كما ذكر الآخوند بأن هناك جامع ذاتي حقيقي بين موضوعات مسائل العلم، بحيث ترجع الوحدة إلى وحدة حقيقية نفس أمرية كما بحثنا ذلك في الأبحاث السابقة تطبيقا لقاعدة الواحد كما شرحنا، بل أن وحدة العلم ترجع إلى أمر اعتباري، فالمعتبر والمقنن يلاحظ مجموعة من المسائل والقضايا المشتتة فيقتطعها ويجعلها تحت علم واحد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فإن قلت بأن الاعتبار لا يمكن أن يكون بلا منشأ، أول واحد مثل الكلام ما يقبل سيد اعتبار شنو؟ لا يمكن أن يكون الاعتبار بلا منشأ، إذ من الواضح أن هناك حيثية عقلائية اقتضت أن تجمع مسائل النحو تحت علم واحد ومسائل الفقه تحت عنوان واحد. وإذا كان المناط مجرد الاعتبار المحض بما هو اعتبارون، فلماذا لم يقم المقنن بأن يأخذ بعض مسائل الطب وبعض مسائل الفقه وبعض مسائل الكيمياء والفيزياء ويسميها بعلم كذائي؟ إذن مجرد الاعتبار بما هو اعتبارون لا يمكن أن يصحح المطلب ولا يمكن أن يحلل هذه القضية العقلائية. فذكر عبارة كلش مختصرة، أنا قاعد أفككها راجعها. فذكر بأنه نحن نسلم بأن الاعتبار اعتبار عقلائي وليس اعتبار ذاتي ناشئ من مناشئ ذاتية غير موضوعية، فهو اعتبار عقلائي غايته أن الاعتبار العقلائي المصحح له الغرض الذي لاحظه المدون. إذ كما أشرنا سابقا أن التدوين فعل اختياري، والفعل الاختياري الصادر لا بد أن يكون ناشئا من علة غائية هي التي تحرك المختار بأن يقوم بالفعل في الخارج. هذه العلة الغائية هي المسمات بالغرض، غايته أن العلة الغائية إذا لاحظتها في مقام الثبوت تسميها غاية، وإذا لاحظتها في مقام الإثبات تسميها غرض لأنها متأخرة في مقام التحقق والوجود. إذن لا إشكال ولا شبهة أن هناك مصحح لهذا الاعتبار وهو الغرض الشخصي الذي لاحظه المدون أثناء اقتطاعه لهذه المسائل. هذه النقطة الثانية. إذن لا نقول بأن التمايز ذاتي بالغرض، نقول أن التمايز اعتباري المصحح للاعتبار هو الغرض. المطلب فرق. لا نقول بأن وحدة العلوم وحدة ذاتية وأن التمايز تمايز نفس أمري ناشئ من الغرض تطبيقا لقاعدة الواحد كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، بل وحدة العلم من الاعتبار من اقتطاع المدون للمسائل تحت علم واحد، غايته أن المصحح لهذا الاعتبار حيث إنه اعتبار عقلائي الغرض الشخصي. النقطة الثالثة سيأتي الآن ثالثة، ما معنى الغرض الشخصي؟ أنتم قلتم بأن المصحح للاعتبار الغرض الشخصي. في مقام الجواب نقول ليس المراد من الغرض الشخصي هو الغرض الذاتي القائم في نفس أفق المدون، وهو مثلا طلب المال أو طلب الرياء أو طلب مثلا أمر السلطان بحيث يؤلف كتاب. فليس المراد من الأغراض الشخصية هذه الأغراض الذاتية، بل المراد من الغرض الشخصي هو الغرض العقلائي الذي لاحظه شخص المدون. فهناك غرض عقلائي لاحظه شخص هذا المدون وعلى أساسه دون هذه المسائل. فمثلا لنفترض بأن شخص هذا المدون قام غرضه العقلائي بأن يبحث عن القضايا التي تساعد على الكشف على المجهول التصوري، فذكر قضايا تتعلق ببحث التعريف وطلب، أو فرضنا بأن غرض المدون غرضه الشخصي البحث ماذا عن القضايا التي تساعد على كشف الحكم الشرعي بحيث لها كاشفية عن الحكم الواقعي، فاقتطع مجموعة من القضايا لتحقيق هذا الغرض الشخصي العقلاء أي الذي لاحظه المدون. فالغرض ليس غرض نفس أمري قائم من قاعدة الواحد كما ذكر الآخون، بل غرض عقلائي شخصي لاحظه المدون. النقطة الرابعة، بأنه بناء على ما ذكرنا بأن المقنن له أن يعتبر مجموع علمين عندكم أنتم علما واحد، أو أن يجعل علما واحد عندكم علمين، إذ المدار على الغرض الذي لاحظه المدون والمقنن للعلم. فمثلا أنتم ترون بأن علم المنطقي علما واحدا، وتدعون بأن موضوعه أحد أمرين، المعرف والحجة، أي ما كان كاشفا عن المجهول التصوري أو كان كاشفا عن المجهول التصديقي، وجعلتم هذا كله تحت علم واحد. أما على مبنانا فإنه ليس بالضرورة هكذا كان الأمر وواقعا أن هذا علم واحد. لا بد أن نبحث عن غرض المدون لعلم المنطق، فهل غرض المدون لعلم المنطق الذي لاحظه عند اقتطاع القضايا والمسائل المشتتة هو الكشف عن مطلق المجهول تصورا أو تصديقا فيصح كلامكم، أو أن الذي لاحظه هو المجهول التصوري فقط أو المجهول التصديقي فقط؟ فقد يقال مثلا احنا اثباتي لاحظ اولا المجهول التصوري فجمع وبحث القضايا الدخيلة في تحقيق هذا الغرض الذي لاحظه، فقال بحث علم التعريف مثلا، وفي مكان اخر وفي زمان اخر في حيث اخر لاحظ غرضا اخر وهو غرض الكشف عن المجهول التصديقي، فدون علما سمى علم التصديق. أنتم جمعتوه تحت علم وسميته علم المنطق. أو ما وقع الخلاف بين المناطق أن البحث في المنطق هل هو بحث يعالج الهيئة فقط أو يعالج المادة والهيئة؟ فقد يقال ليس من الضرورة أن نقول بأن البحث عن الهيئة والمادة تحت علم واحد يسمى المنطق، فلعل المدون للعلم لاحظ في غرضه البحث عن الهيئة، وفي علم آخر لاحظ البحث عن المادة كعلم البرهان أو ما شاكل ذلك. فما أنتم تفترضونه علما واحدا قد يكون عبارة عن علمين، وبالعكس قد ما تفترضونه علمين هو علم واحد في الحقيقة. مثلا أنتم تفترضون أن علم الصرف وعلم النحو علمين مستقلين، مع أنه قد يقال بأن الواضع المدون للعلم لاحظ الكلمة من حيث الإعراب والبناء والصحة والاحتلال، لا أنه لاحظ أولا حيثية الإعراب والبناء فسمى علم النحو، بعدين لاحظ الصحة والاعتلال فسمى علما آخر. يحتمل هي كلها الآن بحث ثبوتي إثباتي، الآن بحث آخر، الآن بحث تأسيسي، واضح؟ يحتمل أن الغرض الشخصي الذي قام في أفق المدون ماذا؟ علاج الكلمة من كلا الحيثين، فما فرضتموه علمين صار علما وواحدا. هذا النقطة كم؟ الرابعة. النقطة الخامسة المهمة، يقول المحقق الإيرواني لولا حديث الاعتبار وإدخال الاعتبار في المقام لم ينضبط الأمر، فلا يصح ما ذكره الآخوند ولا غيره، ما لم ندخل حيثية الاعتبار لا ينقطع السؤال ولا ينضبط، لن ترى جوابا على المطلب. الآخوند ماذا قال؟ قال بأن التمايز بين العلوم بالأغراض النفس أمرية الناشئة من قاعدة الواحد، فهنا لنا أن نسأل الآخوند بأن الأغراض على مستويات، فتارة يكون الغرض مترتبا على المسألة الشخصية فمسألة الفاعل يترتب عليها غرض صيانة اللسان عن الخطأ في المقال في مسألة الفاعل، وعندنا غرض بالمستوى الثاني أغراض الأبواب، باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجرورات. هناك غرض جامع بين الأغراض الشخصية التي دونت تحت باب واحد، كصيانة اللسان عن الخطأ في المقال في باب المرفوعات، وهذا غرض في المستوى الثاني الجامع بين أغراض المسائل. عندنا أغراض في المستوى الثالث تجمع أغراض بين بابين أو أكثر، وهو صيانة اللسان عن الخطأ في المقال، لا بشرط من جهة كونه مرفوعات أو منصوبات أو مجرورات. وعندنا أيضا أغراض أعلى، إذا نسبنا علم إلى علم نلحظ جامعا بين غرضي العلمين، إذا نسبنا علما إلى علم لنا أن نلحظ جامعا عرفيا عقلائيا بين شنو؟ بين غرضي العلمين، كصيانة اللسان عن الخطأ في الكلمة لا بشرط، هذا علم غرض جامع في باب اللغة، بحث اللغة كامل. بل يوجد عندنا جامع تفتي المطلب في مرحلة أعلى وأعلى، وهو جامع بين علم النحو وعلم المنطق، وهو صيانة الإنسان عن الخطأ، لا بشرط من جهة كونه شنو خطأ في المقال أو خطأ في الفكر، بل هو واسع المسألة. بل إذا تكلمت عن الغراض ووحدة الغراض كل العلوم ترجع إلى غرض واحد فارد، وهو تحصيل كمال النفس. فحينئذ إذا كانت هذه الأغراض لها مستويات، وأنت قلت بأن الميز بالغرض، فما هو المرجح ماذا لتحديد أي غرض؟ هل الأغراض الجزئية؟ هل الأغراض أبواب؟ هل أغراض الفصول؟ هل أغراض العلم؟ هل أغراض العلمين؟ هل أغراض الجامع؟ ستة أقسام يمكن أو سبعة. ما هو الضابط في تاد أن الميز بالأغراض؟ فلماذا أيها الآخون جعلت الأغراض المتوسطة مثلا هي الميز، ولم تجعل أغراض الأبواب أو أغراض العلمين هي الميز؟ فلماذا لا يقال الميز هو صيانة الإنسان عن الخطأ في الفكر أو المقال؟ ما لم ندخل حيثية الاعتبار لا ينضبط المقام، فنقول ما لاحظه المعتبر وهو الغرض الشخصي الذي دعاه إلى التدوين ما هو ذاك، فجمع هذه المسائل المشتتة تحت الغرض الذي لا لاحظه. ما لم ندخل حيثية الاعتبار لا ينقطع السؤال، ويبقى السؤال واقيا، إذ ترجيح الأغراض المتوسطة على الأغراض التي دونها أو فوقها ترجيح بلا مرجح. وحينئذ لا بد أن نرجع المطلب إلى وحدة اعتبارية، وليست وحدة حقيقية عبارة عن جامع ذاتي بين موضوعات مسائل العلم، بحيث تكون كما ذكرنا نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل، نسبة الكلي إلى ما شاء الله إلى أفراده، أو نسبة الطبيعي إلى مصادقه وما شاكل ذلك. فلا بد من إرجاع المطلب إلى شنو؟ إلى حيثية اعتبارية، ولولا الحيث الاعتباري لم ينضبط المطلب ولم ينضبط البحث. ولهذا قال انتهى في بحثه بأنه وحدة العلوم ليست ناشئة من وحدة حقيقية، بل وحدة العلوم ناشئة من اعتبار المعتبر والمصحح لهذا الاعتبار الغرض الشخصي الذي لا لاحظه المدون. هذا تمام ما أفاده المحقق من الإيرواني أعلى الله مقامه. وش رأيكم في كلام متناسب مع الوجدان العرفي والعقلائي أو يصطدم مع
نقطة واحدة؟
نعم.
لماذا وجد هذا المدون ان غرضه الشخصي لا يحقق
حاجه لا قد تضاف بعد ذلك المدار على الغرض يقول غير ذكره الغرض الشخصي الذي لاحظه لأجل الحاجة فهو بمقدار ما استقراه من المسائل ذكر ذلك ما كمان أن تضاف مسائل أخرى لكن دخيلة في الغرض
يعني لماذا الآن في سبيل قسمة الخطأ قسمة الذهن عن الخطأ في الفكر يحتاج إلى تدوين مسائل باب المعرفة والحجة المعبر عنها فعلا في المصدر ليش ما جاء مسائل من علم
ليست دخيلة في تحقيق الغرض أخطاء في التشخيص أو شيء بحث آخر
فلذلك أريد أن أقول إذن هو يرى في قرار نفسه أن لهذه المسائل نحو واقعية نحو ثبوت في تحقيق هذا الغرض
لا مو واقعي يعني هذه المسائل محققة للغرض الشخصي صحيح هذه المسائل محققة للغرض الشخصي الذي لاحظه نعم لأن لا تحقق غرضه الشخصي لكن هذه وحدة العلم صحيح نقول لا إشكال أن الغرض نسبته إلى المسائل نسبة التحقيق لكن هل الوحدة وحدة حقيقية أو وحدة اعتباري بلحاظ غرض الشخصي القائم به نعم هذا اللي تقوله هو يسلم به ما ينافي نعم لا قصدنا من ذلك أنه مو جامع ذاتي نفس أمري ناشئ من قاعدة الواحد الملاحظ الغرض الشخصي قد يكون غرض شخصي أنت سمي علمين الآن حنا نسمي علم واحد قد يقال فقط تأملوا فاطمة شيخنا في بالكم شيء بل يقول ماكو إشكال يقول مقامه يقول ماكو إشكال نفس المطلب ما في إشكال يقول بأنه أنتم ما فرضتموه علمين أو علم واحد هو في الحقيقة علمين مثلا علم الأصول أنتم فرضتم علم واحد والحقيقة أنه قد يكون علمين علم يبحث عن الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعي وعلم يبحث عن الأصول العملية وتحليل الوظيفة العملية فلا بد أن نلحظ المدون هو المدون العقلائي هو بالمدون العقلائي ما بيلحظ غرض شخصي مثلا في مسألة فاعل أو مسألة مفعول قطعا سيلحظ غرض جامع لكن هذا الغرض الجامع قد يكون بلحاظ باب أو بلحاظ علمين عندكم أو بلحاظ شنو أو بلحاظ علم واحد سعة دائرة الغرض وضيقه تابعة للغرض الشخصي الذي لاحظه المدون خب قطعا المدون ما بلحظ غرض شخصي يعني جزئي كلش إنسان عقلائي بيلاحظ غرض لكن الغرض ما هي دائرته سعة وضيقا بلحاظ اعتباره وبلحاظ ما ينظر إليه بحسب حاجته قد تتطور العلوم قد تتطور الظروف فيحتاج إلى أن يبحث عن حيثية أخرى قد يقال فقط عشان الوقت نعم تفضل لا التمايز بالغرض الشخصي مو الغرض الذاتي النفس أمري الغرض الشخصي الذي لاحظه بل اعتبار عقلائي مو غرض ناشئ من ماذا من نفس أمري بحيث فيه جامع ذاتي بين الموضوع يقول على كلامي قد لا يكون النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة شنو نسبة الكلية للطبيعي أو كشاكل ذلك أمر عقلائي صحيح أمر عقلائي. لكنه هو غرض الأساسي بيضرب كلام الآخرون وهو أن الغرض مو غرض ناشئ من قاعدة السنخية بحيث ينتج لنا أن موضوع العلم نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الكلي إلى مصادقه قد يقال فقط التفتوا فكروا قد يقال بأن المبرر لملاحظة الغرض الذي سماه متوسطا على الغرض الأدنى وهو غرض الأبواب أو غرض الأعلى وهو الغرض بين العلمين المصحح له رحمك الله أنه في ذهنه الشريف يطبق قاعدة الواحد انطلق الآخون كما أربعة أيام اليوم قاعد يتكلم انطلق الآخون في هذا الباح من فكرة تطبيق قاعدة الواحد وفي تطبيق قاعدة الواحد الآخون يرى بأن موضوعها يشمل الواحد بالنوع حيث عندنا كما ذكرنا في الأبحاث السابقة عندنا واحد بالشخص وعندنا واحد بالنوع وعندنا واحد بالعنوان أو الاعتبار أو الانتزاع فإذا لاحظنا المسائل فإن المسائل تترتب عليها أغراض صحيح إذا لاحظنا المسائل الجزئية فغرضها شخصي وجزئي إذا لاحظنا غرض الأبواب فالجامع بين الأغراض الشخصية غرض صنفي بتعبيرات المناطق. إذا لاحظنا الأبواب الجامع بين غرض الأصناف غرض شنو؟ نوع نوعي. إذا لاحظنا الأنواع الجامع بينها عنوان إن انتزاعي، لأن الجامع بين النوع والنوع عناوين إن انتزاعية. ونحن عندما نريد أن نطبق قاعدة الواحد إنما نطبقه في إطار أي وحدة؟ الوحدة النوعية. والوحدة النوعية تقتضي بأن يكون الغرض الملحوظ ليس غرض ذات المسائل جهة الشخصية، ليس الغرض الشخصي، وليس غرض الأبواب وهو الغرض الصنفي، وليس الغرض الذي بين علمين بتعبير الآخون، لأن الغرض بين علمين سيرجع إلى غرض عنواني اعتباري أو انتزاعي. فالغرض الذي يحقق قاعدة الواحد هو غرض العلم الذي نسميه ماذا؟ غرضا مؤديا إلى تطبيق قاعدة الواحد. نعم، في مقام التدوين كما ذكرنا في الأبحاث السابقة قد يحصل هناك افتراق بين الغرض النفس أمري وبين الغرض التدويني. قد يقتضي مقام التدوين أن ما فرضناه موضوعا واحد نفصله إلى موضوعين، فيقال موضوع المنطق أو غرض المنطق أمرين: صيانة الفكر عن أو الكشف عن المجهول التصوري والكشف عن المجهول التصديقي، لكنه في نفس الأمر والواقع لا بد أن يرجع إلى غرض واحد نفس أمري، إذ هناك فرق بين حيثية التدوين واقتضاءات التدوين بحسب الحسن والقبح كما أشرنا بالأمس، وبين نفس الأمر والواقع. فقد يقال بأن الغرض المصحح للحاظه في المقام بين العلوم الغرض النوعي، لا الغرض الشخصي ولا الغرض الصنفي ولا الغرض الانتزاعي العنواني. إن قلت لعله في مقام التدوين سميت العلم علمين أو كذا، هاي اقتضاءات باب التدوين، اقتضاءات باب التدوين لا تضرب قاعدة شنه قاعدة الواحد والغرض النفس أمري كما أشرنا في بحثي أمس. فتأمل في المطلب. هذا كله في التنبيه الأول. التنبيه الثاني: ذكرنا في الجلسات السابقة أنه الآخوند أشكل على كلمات المشهور القائلين بالتمايز بالموضوعات بعدة إشكالات تقدمت. من هذه الإشكالات أنه لو كان التمايز بالموضوعات للزم تداخل علمين تحت علم واحد، إذ علم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة هذه علوم ثلاثة كلها تبحث عن الكلمة فموضوعها واحد، فمع أن الموضوع واحد أفردوا لها علوم ثلاثة، فلو كان الميز بالموضوع لو كان التمايز بين العلوم بالموضوعات لصارت كل هذه العلوم الثلاثة علما واحدا. هنا أشكل على المصنف من زمان المصنف، إذ أحد الأعلام الكبار وهو صاحب محجة العلماء، من العلماء الكبار جدا صاحب المحجة، نعم، الشيخ خالد الطهراني من المعاصرين للآخوند، وكانت عنده آراء كثيرة، للأسف لم تصلنا كثير من آرائه أو لم تتداول آراءه في بين الأعلام، إلى أن جاء تقريبا المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه وأحيا تراث محجة العلماء، أحيا تراث الطهراني، فيذكره كثيرا في نهاية الدراية. صاحب المحجة وكتاب مطبوع الآن محجة العلماء، والسيد السيستاني كما لاحظنا في أكثر من مورد يستفيد كثير من كلمات من صاحب محجة العلماء، قراءة عميقة ودقيقة وعنده أشياء عجيبة يعني، وعنده كتب، كتاب في التعارض وكتاب كذا، إنسان يعني غزير في العلم جدا. صاحب المحجة قال بأن التمايز إنما هو بالحيثيات. فما أشكال من سواء الآخون يعني ما ذكره الآخون من إشكال على مسلك من؟ على مسلك المشهور غير تام. وذلك لأن التمايز بالموضوعات على نحوين: إما أن يكون التمايز بالموضوعات على نحو الذات بالذات، تمايز بالذات لا بالحيثية، بالذات. مثلا علم الحساب موضوعه العدد، وهو من مقولة شنه سيدنا الكم، وعلم النفس موضوعه النفس وهو من الجوهر. وهذا التمايز حينئذ بين الموضوعين تمايز ذاتي، لأنه كل منهما داخل تحت مقولة، والمقولات متباينات بتمام الذات. وكذا مثلا علم الفقه من مقولة الفعل وهو فعل المكلف، وعلم مثلا ماذا، وعلم الحساب من مقولة الكم، وهذان العلمان تحت مقولتان متغايرتان، فيوجد تباين بالذات بين موضوعي العلمين، فهذا تمايز بالذات. وتارة يكون التمايز بالموضوعات تمايز بالحيث وبالاعتبار وليس بالذات، كالتمايز بين العلوم المندرجة تحت عنوان علوم اللغة كعلم الصرفي والنحوي والبلاغة، موضوعها ليس هو الكلمة، موضوعها الكلمة من حيث، فيقال الكلمة من حيث الإعراب والبناء موضوع علم النحو، والكلمة من حيث الاعتلال والصحة موضوع علم الصرف، وهلم جرى. فالتمايز بين الموضوعات قد يكون بالذات وقد يكون بشنه؟ بالحيث والاعتبار. وحينئذ يندفع الإشكال الذي سجله الآخون على المشهور بهذا اللحاظ يعني، وهو أن التمايز قد يكون بالحيث والاعتبار. تلامذة الآخون ومنهم الشيخ علي القوشاني، وهي الحاشية التي الوحيدة التي كتبت في زمان الشيخ حسب الظاهر ووصلت إلينا زمان الآخون، وهو من أكبر تلامذة الآخون، فمعرفة آراء الآخون وكلماته يحتاج إلى مراجعة من؟ الشيخ علي القوشاني. تعطى رأسنا الشيخ علي القوشاني نهاية النهاية المشكيني ما تخلص، واضح كل بطاقته، كل يعمل على شاكلته، كل واحد طاقته ووعائه بمقدار ما يستطيع يروح يراجع، واحد ما عنده وقت عنده أشغال كثيرة فمو لازم يطالع، واحد عنده متفرغ ما عنده شيء قاعد في البيت يطالع الكتب، واضح. فكل على شاكله. نعم كمبيوتر ماكو مشكلة. على أي حال، الشيخ علي القوشاني في حاشيته على الكفاية ذكر مطلب المحجة، وبعد ذلك تلقى هذا المطلب المشكيني، كما قلنا مطالب المشكيني أكثرها ماذا؟ تعميق إلى مطالب القوشاني، وبعضها خب زيادة قطعا بس فيها كثير منها تعميق لخدمات القوشاني. وبعد المشكيني جاء من؟ جاء المحقق الإصفهاني. هؤلاء الثلاثة العقول، ثلاثة الأعلام، تعرضوا إلى هذا المطلب، وهي دعوى أن التمايز تمايز بالحيثية، وجعلوه على طاولة البحث. فهل يعقل أن يكون التمايز بالحيثية أو لا؟ تعرض أفضل من تعرض إلى هذا المطلب المشكيني في حاشيته على الكفاية صفحة 54، حيث نقل كلام المحجة وناقشه فقال: وقد يجاب عن، عندما ذكر كلام الآخون قال: وقد يجاب عن كلام الآخون بأنه ليست الكلمة من حيث هي موضوعا في العلوم الأربعة، علوم اللغة، بل الموضوع هو المقيد بخصوصية منضمة إليها له الحيث، وهي الإعراب والبناء في النحو، والصحة والاعتلال في الصرف، وهكذا. فقط أنا أشير إشارة تحقيقه راجع عليكم. نسألكم هذا الحيث، وأجاب الأعلام عن هذا الكلام، أجاب المشكيني وغيره عن هذا الكلام، بأن هذا الحيث الذي ذكرتموه لا يخلو إما أنه حيث في رتبة المحمول في الحقيقة، لأنه حيث زائد على الموضوع، فهو إما في رتبة المحمول وإما في رتبة الغرض. فعندما تقول الكلمة من حيث الإعراب والبناء من حيث الصحة والاعتلال، إما أن هذا الحيث ناتج من الغرض، فيرجع إلى كلام من؟ فيرجع إلى كلام الآخر، لأن التمايز في الحقيقة تمايز بالأغراض، وإن كان على مستوى اللفظ والصياغة ما كان غرضا جعلتموه قيدا في الموضوع، وهذا لا يغير من واقع المطلب شيء. فلماذا جعلتم حيث الإعراب والبناء حيثية تقييدية في موضوع النحو؟ ولماذا جعلتم حيث الصحة والاعتلال حيثية تقييدية في موضوع الصرف؟ ليس ذلك إلا لرجوع لشنه؟ للغرض، فيرجع إلى كلام الآخند الذي تقدم. وإن أبيتم وأصررتم على أن هذا ليس ناشئا من الغرض، وإنما هو حيث في رتبة المحمول، فيرد عليكم بأنه سيكون البحث في العلوم عن الإعراب والبناء يرجع لبًا إلى البحث عن الموضوع، لأن موضوع علمكم حينئذ ما هو؟ الكلمة من حيث الإعراب والبناء، فالبحث عن الإعراب والبناء بحث عن مفاد كانت تامة، وهو أصل وجود الموضوع. شفت المطلب؟ ومن الواضح أنه في العلوم كما ذكرنا سابقا نبحث عن الأعراض الذاتية بعد فرض الموضوع، أي نبحث عن مفاد كان الناقصة لا أن نبحث عن مفاد كان التام. فمثلا إذا قلنا أن علم الطب هو البدن، فالبحث عن وجود البدن وعدمه هذا مبدأ تصديقي للعلم، البحث عن أصل وجود الموضوع ليس من مباحث العلم، مباحث العلم هو البحث عن أحوال الموضوع بعد فرض وجوده لا البحث عن أصل وجوده. فإذا فرضتم أن حيث الإعراب والبناء قيد في رتبة الموضوع، فالبحث عن نفس الإعراب والبناء في العلوم سيكون بحثا عن تنقيح وإيجاد الموضوع، وهو بحث عن مفاد كانت تامة، والبحث عن مفاد كانت تامة بحث خارج عن العلم. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني، يلزم أن تكون القضايا بشرط المحمول، لأنك في ماذا تقول؟ الكلمة من حيث الإعراب والبناء معربة، تفتين؟ لأنك موضوع علمك الكلمة من حيث الإعراب والبناء، لا الكلمة لا بشرط. لو كانت الكلمة لا بشرط تقول الكلمة معربة، خب ماكو إشكال، الكلمة مبنية. أما قولك الكلمة من حيث أنها معربة معربة، هذا قضية بشرط المحمول، ولا معنى للبحث عن القضايا بشرط المحمول، لأن ثبوتها ضروري. ولهذا حاول بعض الأعلام ومنهم السبزواري في المنظومة وغيره يقول هذه الحيثية ليست حيثية فعلية. فقط أنا إشارات، التفتوا يعني راجعوا المطلب عشان أفتح لكم آفاق حتى تراجعون. إذ تارة الحيثية المأخوذة حيثية فعلية، يعني الكلمة من حيث فعلا أنها معربة ومبنية، وتارة الملحوظ هو الاستعداد والقابلية، الكلمة من حيث قابليتها لعروض البناء والإعراب لا فعلية تلبسها بالإعراب والبناء، الكلمة من حيث قابليتها لطروء الإعراب والبناء، ومن حيث القابلية إما فعلا أن تكون معربة أو لا لأنها قابلة، أما أنها فعلا ماذا فما نعلم. وحينئذ المدعى أن الحيثية المأخوذة هنا حيثية الشأنية مو حيثية الفعلية، حيثية الاستعداد. فالبحث في علم نحو عن الكلمة من حيث استعدادها لطروء الإعراب والبناء، وفي العلوم نحن نبحث عن التحقق الفعلي لا عن هذا الموضوع. شفتين؟ في العلوم عندما نبحث أن الفاعل مرفوع فعلا أو لا، نبحث عن رتبة الفعلية لا عن رتبة الاستعداد والشأنية، فلا يكون البحث بحثا عن مفاد كان التام التامة، لأن البحث عن الموضوع هو بحث عن الاستعداد، وفي المسائل نبحث عن شنو؟ عن الفعل الفعلية. فهل مقولة تغير الاستعداد من الفعلية إلى الاستعداد يحل المطلب؟ المشكيني لا يقبل، الإصفهاني لا يقبل، وأجاب عن هذا فلا فلاحظ. ثم إن صاحب الفصول الذي نظر إليه المصنف يدعي بأن التمايز بالحيثية صحيح، لكن جاء بكلام نوعا ما غريب. قال هذه الحيثية ليست حيثية في الموضوع وليست حيثية في المحمول، بل هي حيثية البحث سماها. يقول التمايز بين العلوم بحيثية البحث، وببركة هذا نهرب من إشكالات من أشكل على مثل صاحب المحجة وما شاكل ذلك. وقد نقل المشكيني لأهمية عبارته، كل عبارته وما يقل مشكين عبارات، لكن لأن المطلب شوي شنو غريب نوعا ما وعقد الأعلام وش يقصد بحيث البحث، نقل عبارته كلها في صفحة 55. قال أنا أقرأ بس جزء منها. فالتحقيق في المقام، هي كلام صاحب الفصول، فالتحقيق في المقام أن يقال إن تمايز العلوم إما بتمايز الموضوعات، يسمى تمايز بالذات اللي قلناه، كالتمايز بين علم النحو وعلم المنطق، هي تمايز بين الموضوع بالذات. ليش؟ وهو الضابط، إذا رأيت موضوع العلمين كلاهما تحت مقولة متغيرة عن الأخرى فيكون التمايز تمايز شنه؟ ذاتي. يقول أو بتمايز حيثيات البحث، شو عبر؟ لا حيث موضوع ولا حيث محمول، حيثيات البحث. شلون؟ قال كتمايز علم النحو عن علم الصرف وتمايزهما عن علم المعاني، فإن هذه العلوم وإن اشتركت في كونها باحثة عن أحوال اللفظ العربي، إلا أن البحث في الأول من حيث البحث في الأول، البحث من حيث الإعراب والبناء، وفي الثاني من حيث الأبنية، وفي الثالث من حيث الفصاحة والبلاغة، فهم وإن أصابوا في اعتبار الحيثية للتمايز بين العلوم، كلامهم حق أن التمايز بين الحيثيات، ولكنهم أخطأوا في أخذها قيدا للموضوع، والصواب أخذها قيدا للبحث. فجاء الأعلام وقال ما هو مراده أن التمايز أن بالحيثيات والحيثيات قيد في وين؟ في البحث. فراجعوا كلام المشكيني وراجعوا كلام المحقق الإصفهاني. هذا تمام الكلام في التنبيهين اللذين أردنا أن نشير إليهما لتتميم هذا المطلب. فالنتيجة ما تتخديج يقول أستاذنا، فالنتيجة ما تتخديج يقولون النتيجة ما تتخديج يقول أنا واحد قال قصة طويلة قال النتيجة قال ما تتخديج فالنتيجة الآخون أعلى الله في الخلد مقامه ذهب إلى أن التمايز تمايز بالموضوعات، وأن لكل علم موضوع واحد، ولكن هذا الموضوع الواحد ليس به الميز، وإنما الميز بالغرض، وإنما قلنا بضرورة وجود موضوع واحد لكل علم تطبيقا لقاعدة الواحد بناء على شمولها للواحد النوعي، حيث أن هذا الغرض معلول للمسائل، فالمسائل كثيرة والغرض واحد، والواحد لا يسانخ الكثير بما هو كثير، فلا بد من وجود وحدة جامعة في المسائل هي التي أثرت في تحقيق هذا الغرض الواحد. وهذه الحيثية المشتركة هي القضية التي موضوعها كل موضوعات المسائل ومحمولها كل محمولات المسائل. عرفت الموضوع أو لم تعرفه فيه أهمية؟ ليست أهمية، لأن ليس به الميز، الميز بالغراض. فلك أن تشير إلى الموضوع فتقول مثلا الكلي الجامع بين موضوعات مسائله، إشارة إجمالية. أما أنه عينه وشخصه ما هو، عرفته أو لم تعرفه، لن يغير من المعادلة شيئا. ولهذا دخل في البحث الثاني، والبحث يقع في المقام الثاني، وهو تحديد موضوع علم الأصول. أيها الآخون، ما هو موضوع علم الأصول؟ قال هو ذلك الكلي، وشو ما مهم، ذلك الكلي الجامع بين شتات موضوعات مسائله. فالظاهر من عبارات الآخون أن الموضوع لا يمكن تحديده، وإنما نشير إليه إشارة إجمالية. بعد ذلك تعرض إلى كلام صاحب القوانين وكلام صاحب الفصول، اللذين ادعيا إمكان تحديد موضوع علم الأصول. فذهب صاحب القوانين بأن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة من حيث أنها دليل بقيد الدليلية. فظاهر كلمات صاحب القوانين أن موضوع علم الأصول مركب من جزئين، من الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع، الثاني قيد الدليلية. أما صاحب الفصول فقد ألغى قيد الدليلية وقال موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة من حيث هي أدلة، لا بشرط من حيث الدليلية وعدم الدليلية. يقع الكلام غدا، ما هو سبب عدول صاحب الفصول عما ذكره صاحب القوانين، وما هو الفرق بينهما، وما هو رأي المصنف في كلا الكلامين؟ يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.